لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جل فرجهم وفرجنا بهم. القدرة من الصفات الثبوتية. كنتم سجين اسمكم سيد مرتضى. القدرة من الصفات الثبوتية، حيث قلنا بأن الصفات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ثبوتية، والقسم الثاني الصفات السلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية، صفحة 101. والصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الآن نتحدث عن الصفات الذاتية، وتحدثنا قبلا عن العلم، وأثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، واستدللنا على ذلك بأمور ذكرناها. اليوم نتحدث عن القدرة، فما هي معنى أو ما هو معنى القدرة؟ الله سبحانه وتعالى أنت تقول عنه قادر، فما معنى القدرة؟ القدرة هي المكنة، تمكن المكنة والتمكن من فعل شيء أو تركه. فإذا أردت أن تفعل تفعل، وإذا أردت أن لا تفعل أيضا لا تفعل. هذا هو القادر. نعم، هذا هو القادر. فكل من كان عنده هذه الصفة فهو قادر. أما من لم يتمكن من الفعل أو الترك، بمعنى أنه مجبر على العمل أو مجبر على الترك، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى موجب أو مضطر. مضطر. الآن بعد أن عرفنا ما هو المعنى من هذه الصفة، ما هو معنى هذه الصفة، عرفنا هذا المعنى، الآن نأتي إلى شيء آخر. أنت تريد الاستدلال، ليس كذلك؟ تريد أن تعرف أن هذا الخالق هو قادر، فيأتي إلى أمور قبل أن يبدأ في بيان الدليل. يأتي ويقول القادر يختلف عن الموجب في أشياء. القادر هو من كان يستطيع العمل أو الترك، أما الموجب أو المضطر من لا يستطيع، ربما يجبر على الترك وربما يجبر على الفعل. فالشمس هي مجبرة، إذا خرجت بعد هي ليس لها إرادة، بعد يعني هي ليست قادرة، إنما القدرة تنسب إلى غيرها، وإنما هي مجبرة مضطرة موجبة. الأمر الثاني أنه حينما أنت تعمل شيء، أنت حينما تريد أن تعمل شيء وأنت قادر، أنت الآن فرضت أنك قادر، فمعنى ذلك أنه هناك مجال للقول بأن القادر موجود قبل العمل، هناك علم أيضا، هناك علم هو يعلم بالشيء قبل فعله، هو يعلم بالشيء قبل فعله، يعلم بالشيء قبل تركه، صحيح؟ أما بالنسبة إلى الموجب لا، فهو ليس كذلك، ربما لا يكون عالما بالشيء قبل أن يفعل، لا يكون عالما، إنما يحصل له في ذاك الوقت بغض النظر علم أم لم يعلم، هو يحصل. فالقادر يعلم بالشيء قبل العمل، أما ذاك فهو لا يوجد عنده علم. جيد. الأمر الثالث، الأمر الثالث وهو هذا الذي ذكرناه، يعني قلنا أولا بأن القادر هو الذي يفعل الشيء، إن شاء فعل وإن شاء ترك، أما الموجب فلا. العالم القادر يعلم بالشيء قبل الفعل. هناك الشيء الأخير وهو أن وجود القادر، وجوده هو يكون قبل العمل، أما ذاك المضطر فيكون معه في نفس الوقت، حينما تخرج الشمس، حينما تخرج الشمس فإن الحرارة تكون معها، ليس هناك فاصلة زمنية ما بين وجود هذه الشمس والحرارة، فإنه معها، يكون معها. على كل حال هذه أمور مقدمات هو أراد الإشارة إليها حتى بعد ذلك يدخل في الأدلة. مولانا العزيز، الآن أنت تريد أن تتعرف أن الله سبحانه وتعالى هو قادر، بعد أن فرغت من هذه المقدمات كيف تستدل؟ يقول الأمر الأول هو بالفطرة، أنت مفطور على ذلك، كيف؟ أولا ما معنى الفطرة؟ أنت مفطور على ذلك، أنت مخلوق على ذلك، يعني هناك بعض الأمور هي توجد في النفس، الله سبحانه وتعالى خلقها مع الإنسان، خلقها مع الإنسان، وهذه الأمور المخلوقة عند الإنسان هي من صميمه، هي من داخله، لا تنفك عنه، بمعنى هي من أصل خلقته بهذا التعبير ربما، وهي تبقى معه منذ ولادته إلى يوم رمسه، إلى يوم وفاته هي معه، تبقى معه طول حياته، غرائز موجودة في الإنسان هذه تكون معه. فلو جئنا إلى أنفسنا ودخلنا إلى أعماقنا ماذا سوف نجد؟ نجد على أن الإنسان بفطرته هناك أشياء داخلية، حينما تجد نفسك في يوم من الأيام في ضيق، في حرج، تريد المساعدة من ذا فلا يساعدك، تريد المعونة من ذاك فلا يعينك، تريد خدمة من ذاك فلا يخدمك، تجد أنك حائر، فترى بأن هناك في نفسك شيء شبيه بالومض الذي يتوهج في النفس. ما هو هذا التوهج الذي يتوهج في النفس؟ يتوهج نحو الخالق، يتوهج نحو قوة ليست قوة بشرية، يمكن أن تكون عن طريقة بشر، تقول هكذا في داخل النفس، تقول يا ربي بدون أن تشعر. هذا يحصل ليس للمسلم فقط بل حتى للكافر، فإنه يؤمن بشيء غيبي، يقول هل تحصل هناك معجزة؟ ربما لا يعرف هو هذا الكافر الذي عاش في غابة، أو لا يعلم شيء عن الدنيا، لا يعلم أن هناك الله، لا يعلم أن هناك شيء، فيتجه بدون أن يشعر إلى أمر غيبي. هذا الأمر الغيبي الذي هو انفعلت نفسه واتجهت له، تفاعل الداخل واتجهت إلى هذا الأمر الغيبي، هذا هو معنى أنه يتجه إلى قدرة غريبة فائقة لا توجد عند البشر. تقول هكذا، هل الله سبحانه وتعالى يرسل إلي أحد؟ هل الله سبحانه وتعالى يجعل هناك مخرج عن طريق حيوان أو عن طريق إنسان أو عن طريق كذا؟ هل من المعقول أن يأتي من هنا إنسان يرسل إلي الغيب شيء؟ لاحظ، هذا أمر فطري في النفس، أن النفس تتجه إلى الأمر الغيبي، القدرة الغيبية. فمعنى ذلك أن الإنسان يتجه إلى قادر، إلى قادر، وهذه القدرة هو هكذا يقول، هذه القدرة ليست محدودة، يلتفت إلى أن هذه القدرة ليست محدودة، وهذا يا مولانا وهذا الأمر إذا كنت تريد أن تعرفه حق المعرفة فترجع إلى رواية الإمام الصادق عليه السلام. رواية عن الإمام الصادق هي موجودة، يا عبد الله، هذا واحد كان بحار، كان يتكلم وياه عن أشياء الله، عن الله سبحانه وتعالى كذا، فيقول له الإمام الصادق يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال بلى. قال عليه السلام فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال بلى. قال عليه السلام فهل تعلق قلبك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال بلى. قال عليه السلام فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، حيث لا منجي بعد، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. هذا هو الأمر الفطري الذي يكون لدى الإنسان، تتجه النفس نحو القادر، القادر الذي لا يوجد مثله قادر البتة. لكن المشكلة هي الكبرى، أن هذه الفطرة التي هي موجودة عند الإنسان والتي تبدأ بالتوهج في مثل حالات الخوف، في مثل حالات انكسار السفينة، هذا حينما انكسرت السفينة بعد خلاص موت محقق. بعض الأحيان هذه الفطرة ما هي مشكلتها؟ مشكلتها أنها كما جاءت الروايات تقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه هي المشكلة. الفطرة سالمة ولكن تبدأ بالتلوث، تبدأ بالكدورات، حتى ربما بعد ذلك يغفل الإنسان تمام الغفلة نتيجة هذه الكدورات. مشكلة الفطرة هذه هي. هذا القلب كان بياضا، كان بياضا يتقبل، ولكن حينما كان فيه أوساخ تلوثات الفطرة، ليس بالضرورة أن يكون أبواه أو البيئة أو غير ذلك، ربما بواسطة الذنب. حينما يذنب الإنسان تكون هناك نكتة سوداء في القلب، فإن تاب محى الله هذه النقطة، وإذا لم يتب وأصر عليها فإنه بعد ذلك تكون هناك نقطة ثانية ونقطة ثالثة ورابعة، وتتسع حتى تسيطر على القلب فتصل كلا بران على قلوبهم، يعني صارت هناك حجب كبيرة لا يستطاع أن تزال هذه الحجب. هذه هي مشكلة الفطرة. مشكلة الفطرة أن الإنسان هو الذي يلوثها، ولذلك هذا القلب حينما تجد الروايات أنها تتحدث على أنها نكت سوداء وغير ذلك، تقول تعاهده بالتوبة، تب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا تبت هذه النكتة تذهب ويبدأ بياض جديد، ويبدل الله سبحانه وتعالى أيضا تلك السيئات إلى حسنات، بالعكس العكس، وهذه من نعم الله العظمى على الإنسان. شبيه بماذا؟ شبيه بالثوب الذي يكون في اليوم الأول نظيف وغير ذلك، اليوم الثاني يبدأ بالغبار، اليوم الثالث يبدأ بالغبار الأكثر حتى يصفر اللون، بعد ذلك يسود ويشتد السواد. ماذا تصنع؟ تذهب به إلى المغسلة وتغسل هذا الثوب حتى يخرج من جديد إلى البياض. هكذا هو قلب الإنسان تماما أيضا. لا كلها. إذن الإنسان هو الذي يخرب فطرته بنفسه، يهدم هذه الفطرة البيضاء النافعة. إذن دليلنا الأول على أن الله سبحانه وتعالى قادر، هذا هو دليل الأول، فطرة. الدليل الثاني هو النظام الكوني الذي استدللنا به على العلم. صحيح، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى عالم بما وجدناه من هذا الخلق العظيم، أيضا نقول النظام الكوني، هذا النظام العجيب الغريب الذي فيه غاية الإحكام والدقة، هذا لا يكون إلا من قادر، بل لو اتجهت إلى بدن الإنسان بوحده هذا دليل القدرة. هناك غير الإنسان الذي لا يرى بالعين المجردة، وما يدريك لعل هناك بعض الأشياء نحن بالنسبة إليها لسنا من الأشياء التي ترى. يعني إحنا مو نقول الآن إحنا نشوف كذا ونشوف أنفسنا، يمكن يجي واحد مخلوق ما تدري عنه أنت، ممكن ها احنا نكون عنده بالنسبة اليه اشياء لا نرى، كما ان هناك بعض الاشياء الصغيرة جدا 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 هي ايضا لا ترى بالنسبة لنا، نحن لا نراها، ويكفينا الفيروس او البكتيريا، نحن لا نراها بالعين المجردة، نأتي بالتكبير في الميكروسكوب وغير ذلك حتى يخرج لنا تلك الشيء، ذلك الشيء الصغير، ونراه في الميكروسكوب صغيرا أيضا. على كل حال، فإذا هذا الخلق العظيم وهو النظام الكوني، هذا دليل من الأدلة غير الفطرة على أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الآن أنت تبدأ تسأل وتقول سعة قدرته بالنسبة إلى سعة القدرة، هذه أريكم شوية تلتفتوا وياي لأن فيها شوية مطلب غير هذا الكلام الذي ذكرناه، فيه شوية دقة. مولانا العزيز، حينما أسألك وأقول لك أن الله سبحانه وتعالى حينما أقول لك أنه قادر، فأنت تبدأ بعد ذلك تسأل وتقول ربما هو لا يقدر على بعض الأشياء. أنت الآن إذن تريد أن تحلل ماذا؟ سعة القدرة، حدود القدرة بماذا؟ تريد أن تجيب، أليس كذلك؟ فماذا تصنع؟ هو يقول الله ليس قادر على كل شيء، فأنت تريد أن تثبت حدود قدرته، تقول له لا، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. فنقول تعال ببساطة جدا جدا، أنت لماذا تقول بأن الله ليس قادر على بعض الأشياء؟ لا يخلو الأمر من ثلاثة أمور، أنت تجاوب الآن. أنا أقول له لماذا تقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على بعض الأشياء؟ يقول نعم هو ليس بقادر. أقول له هكذا، لماذا هو ليس بقادر؟ واحد من الثلاثة، إما أن يكون هو يوجد شيء وهناك قوة تضاهيه، يعني قوة تعارضه، يعني هو يريد أن يفعل شيء وتأتي قوة أخرى تعارض تقول له لا تفعل، هل هذا جائز على الله سبحانه وتعالى؟ بعد أن أثبت أنه واجب الوجود الذي ذكرناه هناك، بما أنه واجب الوجود فلا يجوز أن تضاهيه قوة، أن تعارضه قوة، لأننا فرضنا ماذا؟ فرضنا بأنه نهاية السلسلة، ليس كذلك؟ فرضنا أنه لا يوجد له معارض، وإلا لو عارضه لشككنا أنه ربما هناك غيره، غير الله سبحانه وتعالى، ونحن قلنا بأنه لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، هو أعلى مرتبة من كل شيء. فإذا كان هو أعلى مرتبة من كل شيء فلا يوجد قوة تضاهيه تعارضه، صحيح؟ إذن هذا الأمر الأول خلص منه. الأمر الثاني وهو أن هناك بعض الأشياء يقدر عليها وبعض الأشياء لا يقدر عليها، هو نفسه بعض الأشياء هو يقدر عليها وبعض الأشياء لا يقدر عليها، ماذا نجيب؟ نقول له إذا كان هناك بعض الأشياء لا يقدر عليها فهذا معنى أنه عاجز، هذا معنى أنه في بعض الأمور فقير ومحتاج، عاجز. إذا كان عاجز معناها أنه فقير محتاج، يعني يحتاج إلى من يكمل هذا العجز، فقير إلى الأشياء التي تكمل هذا العجز. وأنت أثبتت من قبل وقلت بأنه واجب الوجود وهو غني مطلق وليس بعاجز، غني مطلق ليس بفقير، ألم تقل بأنه واجب الوجود؟ إذن هو ليس بفقير، فلو كان يستطيع على بعض الأشياء دون بعض فهذا دليل على فقره، دليل على حاجته، وأنت فرضت بأنه واجب الوجود ولا بد أن يكون غنيا مطلقا. زين، أمر ثالث أحبائي الأعزاء وننتهي، لحظة بس أذكر شيء، وهو الأمر الثالث، ما هو الأمر الثالث؟ بأن هناك بعض القضايا هي لا تحصل، مثل ماذا؟ مثل اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، هي بذاتها لا تحصل، فنقول هذا الخلل ليس من الله سبحانه وتعالى، وإنما الخلل في هذا الشيء. هناك شيئان لا يمكن أن يجتمعا، فالخلل من أي جهة؟ الخلل فيهما هما، الخلل فيهما هما. وإلا الله سبحانه وتعالى لا يفعل مثل هذه الأمور التي هي بذاتها ممتنعة، امتناع ذاتي، اجتماع النقيضين ممتنع، مستحيل، يعني مستحيل بالعقل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا ممتنع، مستحيل، ما يصير. جيد، تفضل سؤالكم. كيف تثبت بأن الله سبحانه وتعالى غني؟ قلنا من قبل بأن واجب الوجود، واجب الوجود لابد أن يكون غنيا عن كل خلقه. غني، كيف تثبت بأن الله غني؟ هذا الذي أقول، لو كان غير غني فما معنى ذلك؟ لو كان فقيرا فمعنى ذلك؟ الفقر معناه الحاجة، الفقر معناه الحاجة، أنه محتاج يعني. فإذا كان محتاج هذا دليل نقصه، دليل أنه ناقص، أليس كذلك؟ فإذا كان ناقص فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى من يكمل هذا النقص، صحيح؟ حاجته إلى من يكمل هذا النقص هذا دليل على أنه ماذا؟ مخلوق، لأنه احتاج إلى الغير.
لا كان شخص يعني لا آخر، لا يكمل لا آخر، يعني
هذا معناه التركيب. والتركيب معناه ماذا؟ التركيب معناه أن كلا الاثنين ناقصين، أن كلا الاثنين ناقصين، هذا ناقص وهذا ناقص. النقص فرع الحاجة، بما أنه محتاج إلى الغير، فما معنى ذلك؟ الحاجة معنى أنه يحتاج إلى من يفيض عليه. أنت تقول من هذا الإله الثاني، من الإله الثاني، صحيح؟ معنى ذلك، لماذا نقول بأن هذا الإله هو هذا الأول؟ هذا الأول لماذا يكون هو الإله؟ لماذا لا يكون الثاني الذي هو أقوى؟ أنت تقول ربما هذا هو الأقوى والأقدر، فنقول هذا هو الإله، وإذا بنا نجده أنه أيضا محتاج في بعض الأشياء، يأخذها من هذا. هذا نقص، لا يجوز أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى النقص، ما يجوز، لأنك إذا أثبت له النقص فهذا معناه أنه محتاج إلى الغير. الغير هو أفضل منه، الغير هو أفضل منه، هذا شيء. شيء ثاني هذا دليل على أنه حينما يكون هناك جزئين، هذا الجزء يكمل هذا الجزء، أو هذا الإله يكمل هذا الإله، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنك حدثته. التحديد هذا مشكل، لأنك إذا حدثته معناه أنه محتاج إلى المكان، محتاج إلى الزمان، محتاج إلى، وهذا أيضا من ضمن المشاكل. التفتوا؟ إخوب وجاهل، لابد نعلمه شوية. في بداية الأمر قلنا له بأنه هل تؤمن بأنه واجب الوجود؟ وأثبتنا من الدور والتسلسل أنه واجب الوجود، يعني ليس فوقه شيء، أنه معناه ماذا؟ واجب الوجود، يعني ليس فوقه شيء، صحيح؟ فإذا كان محتاج إلى الغير، إذا كان هو يقول أنا محتاج، فهذا دليل أنه ليس هو الأعلى، بل هذا الذي احتاج هو إليه هو المفترض أن يكون هو الأعلى، لأنه هو أفضل من. ردينا رجعنا على الاتحاد. هذا أقول بأن الاتحاد معناه أنه ماذا؟ أنه محتاج ناقص سيدنا، معناه ناقص. النقص مشكل. النقص ما معناه؟ أنه محتاج إلى الغير، حاجته هذا لأنه ليس بواجب الوجود. هذه مقدمة أنت قلتها من الدروس الماضية، واجب الوجود. إذا فهمنا معنى واجب الوجود بأنه هو الآخر السلسلة، أثبتناه أو ما أثبتناه بالتسلسل والدور وقاعدة الإمكان كلنا تكلمنا عنه، هذا انتهى. زين، راجع واجب الوجود وبعد ذلك تعال إلى هذا المطلب تشوفه يتضح أكثر. واجب الوجود معناه أنه لا يوجد عنده نقص، هذه مقدمة مطوية خلاص طويناها خلصناها. بعد ذلك إذا تقول بأنه يحتاج إلى الغير مشكل، يعني مو واجب الوجود اللي فرضناه من البداية، يعني هو محتاج إلى غيره. لا ما يصير، ما يصير، لأن هذا محتاج إلى أشياء ليست عنده عند هذا. أها. لا مو متساويين.
أيهما نفعل؟
إيه هم نقول هم اثنينهم ناقصين، اثنينهم مو الله هذول. اثنينهم ناقصين. لأن هذا في بعض الأشياء مو موجودة عنده. هذا يقول مثلاً أنا ما عندي علم، أنت عندك، أعطني علمك. وهذا يقول أنا ما عندي قدرة، أعطيني قدرتك. فهذا ناقص وهذا ناقص. تقول عنهم متساويين؟ ما تقول عنهم متساويين. واثنينهم ناقصين واثنينهم ما أريدهم. في ناس أشكلوا بإشكال، هذا الإشكال عجيب غريب الواقع. قالوا أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى قادر، فهل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العالم كله في بيضة؟ هذا مولانا من الأمور المستحيلة، لكن هل هذا معناه أنه ضعف في الله سبحانه وتعالى؟ لا، كما ذكرنا قبل قليل هذا نتيجة ضعف في نفس القابل، لأنه سوف يكون اجتماع ضدين، لأن أنت فرضت أن هذه البيضة صغيرة أليس كذلك؟ فلو جئت بالعالم جعلته في هذه البيضة ماذا سوف يحصل؟ في الوقت الذي هي هذه البيضة صغيرة سوف تكون كبيرة. هل يجوز أن يجتمع الصغير والكبير في آن واحد، في زمان واحد، في من جهة واحدة؟ هذا ممتنع، والسبب الامتناع هو ذات الشيء، ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي نقول عنه لا يقدر. التفتنا؟ لأن اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين هو نفسه مستحيل بذاته. التفتنا؟ التفتنا شيخنا؟ نعم، لا يمكن، مستحيل، ممتنع، لأنه عقلا ممتنع. لا، لأن الممتنع الله سبحانه وتعالى قال بأن إذا أثبتنا للوجود لشيء، إذا أثبتنا صفة الوجود إلى شيء واحد من الثلاثة، إما أن يكون هو الواجب وهو الله سبحانه وتعالى، أو ممكن وهو الإنسان، أو غير الإنسان أيضا. الصغير ممكن أن هو يكبر 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 لكن تنتفي عنه الصغر، صحيح؟ أو أنه ممتنع مستحيل ما يوجد أصلا، هو بنفسه لا يوجد، مثل اجتماع النقيضين، هو ممتنع مستحيل بذاته، مستحيل بغض النظر على أنه أريد أن يكون أو لا يراد أن يكون، هو نفسه مستحيل بذاته.
هو
القدرة المطلقة لما كان ممكنا. يعني موانين الأعزاء، أنتم ليش تنسوا المقدمات اللي قدمناها قبل قليل؟ ما معنى قادر؟ يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هذا هو الإمكان. زين، بالنسبة إلى الإمكان، هو إن أراد أن يفعل يفعل، إذا لم يرد أن لا يفعل لا يفعل. ولكن أحسنت أحسنت بكل شيء. لكن أنا أسألك، أنا أسألك، هل أن في الواقع رأيت أنت في الواقع اجتماع نقيضين؟ يعني هذا ليس شيء. القدرة تتعلق بالأشياء، لا تتعلق بالأشياء التي هي لا شيء. يعني هذا الأمر الذي هو اجتماع نقيضين ممتنع، لا يجوز أن يحصل أصلا، هو بذاته يمتنع، هو بنفسه يمتنع، مستحيل. لاحظنا اجتماع النقيضين في أي قانون؟ كل القوانين اللي هي تقول بأنه هذا مستحيل لا يحصل. تفتنا، فالمشكلة في ذاك الشيء، ليس المشكلة في القادر. هذا لا يكون شيئا، هذا لا يكون شيئا. اتفقنا إن شاء الله. يحل هذا التعارض؟ يعني ماذا سوف يصنع؟ هذا الصغير يجعله يكبر 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 يكبر، صح؟ إيه، فالصغر راح، فما صار اجتماع نقيضين. إيه، هذا صغيرة، مو بيضة صغيرة، صغيرة هذه البيضة، فتحتاج إلى العالم فتبدأ تكبر البيضة، فانتفى هذا الصغر، أو بأن هذا العالم يبدأ يصغر 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 ويصير بيضة. ما يصير بعد، خلاص بعد لا، عقليا انت تقول لا يجوز، ممتنع يعني. هذا لا يتعلق به قدرة. انت ما تقول بأن الله سبحانه وتعالى ما يقدر، تقول هذا المشكلة فيه، مو مشكلة القدرة، هذا الأمر لا يحصل، ممتنع في الوجود. انت تتكلم عن شنو؟ تتكلم عن الوجود، الله وجود. بعدين ان شاء الله نكمل خدمتكم. السؤال الثاني، هل ان الله سبحانه وتعالى قادر على تعذيب المؤمن؟ خير خير، طيب، خوش انسان، يوم القيامة يعذبه. الله يقدر لو ما يقدر؟ يقدر، لكن يستطيع، الله سبحانه وتعالى يستطيع، نقول بأنه يقدر. ولكن هذا من جهة أخرى، ماذا سوف يحصل؟ سوف يحصل بأنك تنسب إلى الله سبحانه وتعالى نقصا، وهو أنه سوف يكون ظالما ويخالف حكمته الإلهية. فإذا كان هذا سوف ينسب إلى الله الظلم، فهذا لا يجوز أن تتعلق به القدرة. التفتنا؟ يعني فأنت يعني لا تقول بأنه ليس بقادر، يقدر ولكنه لا يصنع ذلك الآن، لأنه سوف يستلزم جهل، يستلزم ظلم، والعياذ بالله من ذلك. خلينا نقرأ هذا المطلب. القدرة، تعريف القدرة، القدرة هي المكنة على الفعل أو الترك مع الاختيار والإرادة في ذلك، فهي من صفات الفاعل المريد المختار. فكل من كان مستطيعا ومتمكنا من فعل شيء وإيجاد أثر أو عدم فعله وإيجاده بإرادة منه واختيار فهو قادر، وإلا فهو موجب ومضطر. ومن هذا التعريف يعلم أن الفرق بين القادر والموجب من وجوه. الوجه الأول أن القادر له إمكانية الفعل والترك معا في آن واحد، الآن يريد أن يفعل يفعل، يريد أن لا يفعل أيضا لا يفعل. بالنسبة إلى شيء واحد، والموجب بخلافه، فإما أن يفعل ذلك الشيء أو يترك. الوجه الثاني إن فعل القادر مسبوق بالعلم، يعني أولا يعلم بعد ذلك يعمل. إن فعل القادر مسبوق بالعلم بما يقدم عليه والإرادة له بخلاف الموجب، وبعكسه الموجب. الوجه الثالث إن فعل القادر يجوز تأخره عنه وجودا، وفعل الموجب لا ينفك عنه كالشمس في إشراقها، يعني ما دام الشمس موجودة يعني هي مشرقة، والنار في إحراقها، ما دامت نار فالحرارة وياها الإحراق وياها. هو ألا يريد أن يفعل شيء؟ أراد أن يفعل؟ علم به يعني قبل أن يعمل؟
لا،
إيه؟ يعلم أولا. حبيبي ليس هناك مثال. شوف، أنت تريد أن يعمل شيء، أنت تريده أن يعمل شيء، هذا الآن أولا يعلم ويريد ثم بعد ذلك يعمل العمل، فهذا يقول هكذا أن هذا العمل مسبوق بعلم، أولا علم بعد ذلك جاء العمل. أنت بعد السنوات شليك فيها بعد سنوات؟ أنت مقابلنا قبل ما تبيحة اللي قبل لحظة. خوف هذا وهذا اللي يريد. إن شاء الله هذا إن بينه مولانا العزيز. الإنسان عنده نوع قدرة، الله سبحانه وتعالى أعطاه نوع من القدرة وأعطاه نوع من الإرادة حتى بعد ذلك يستحق بأن يكون معاقب أو مثاب. أدلة كونه تعالى قادر: الدليل الأول الفطرة، وهذا ذكرناه وقريناه ولا يوجد به مشكل أصلا، إن شاء الله أنتم أيضا تقرؤونه لا يوجد فيه أي مشكلة أصلا، سهل المطلب. لكن نذكر في صفحة 103: ومن تلك اللحظات، أي لحظات الحرج، لحظات الحرجة يقصد، حالات الخوف والذعر الحاصلة من التقلبات الطبيعية، فتجد كل إنسان يتعرض لها على درجة بالغة من الأمل والانقطاع والتعلق بقدرة غيبية عظيمة مسيطرة على الكون، هي القادرة على الإنقاذ والإنجاء إلى ساحل الأمان. وهذه الحالة، لاحظ، وهذه الحالة تحدث مع كل إنسان حيثما كان ومهما كان يحمل من عقيدة مسبقة، بل حتى ولو كان ملحدا ومنكرا لوجود خالق للكون، فالفطرة الإلهية الثابتة في أعماق نفس كل إنسان تدل على قدرة الخالق جل وعلا. هذا الدليل في الكتاب والسنة: وإذا مس الإنسان الضر، هذا نفس دليل الفطرة، ها؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا نتيجة الضر الذي صابه، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين. يصير عندهم حالة إخلاص لأنه ينسى كل شيء، لا يوجد عنده تعلق إلا بالله، هذا هو الإخلاص، هذا معنى الإخلاص. والرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في السفينة ذكرناه. الدليل الثاني هو النظام الكوني، وأيضا ذكرناه. سعة قدرته هذا لا بد أن نذكره. لا ينبغي أن يشك بعدما قدمناه في أنه تعالى تام في قدرته، لا يعجزه شيء. وكيف يكون، لاحظ، وكيف يكون من خلق هذه الأنظمة العظيمة والأرواح اللطيفة والأبدان المعقدة عاجزا عن شيء من الأشياء؟ ولكن زيادة في البيان نقول إن المانع المتصور من تعلق قدرته تعالى على شيء من الأشياء لا يتجاوز منشأه واحدا من الأمور التالية: أن لا يكون هذا الشيء ممكنا بالذات، بل يكون ممتنعا بالذات، مثل اجتماع النقيضين وكون الظرف أصغر من المضروب، أو أن تكون هناك قوة مضاهية مانعة من نفوذ قدرته، أو أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء، يعني وذلك بأن تكون بالنسبة إلى بعضها أقوى وأعلم مما هي بالنسبة إلى الأخرى، يعني بعض الأشياء يستطيع يقوم بها وبعض الأشياء ما يستطيع، أو بعض الأشياء يستطيع أن يقوم بها جزئيا وبعض الأشياء يستطيع أن يقوم بها كليا، هذه تفاوت يعني في الأشياء. والأول صحيح هذا ممتنع، ولكنه لا يرجع إلى قصور في قدرة الفاعل، بل إلى قصور في المتعلق، تماما كما إذا قلنا إن الخياط الماهر لا يمكنه رغم مهارته وتفوقه في صنعته أن يخيط من الحجارة قميصا، ولكن هذا لا يعد قصورا في قدرة الخياط، بل هو بعد تام فيها، لأن النقص والقصور إنما جاء من قبل المتعلق. المشكلة في الأحجار هذه، شو نسوي بالخيوط؟ ما يصير، نفس المشكلة في الحجرة، فإن ذات الحجارة غير قابلة لتعلق عملية الخياطة بها. فهل يقولون هذا الخياط مو ماهر؟ يقولوا هذا الخياط ما يفتهم؟ يقولوا انت اللي ما تفتهم اللي جايب للرجال حجارة، مو صحيح؟ والثاني منتفين لما يأتي في أدلة وحدانية الخالق من عدم وجود قوة مضاهية له تمنع من نفوذ قدرته وتعلقها بالأشياء، بل كل ما في الوجود مخلوق له. والثالث ممنوع لأنه تعالى واجب الوجود، فكل شيء فيه ذاتي له، ذاته وجميع صفاته وأفعاله، فإذا كان كذلك لا يكون مفتقرا أو محتاجا إلى شيء، ويكون منزها عن كل حد يحد من قدرته وكل قيد يقيد فعله، وحينئذ خلاص انتفت هذه الثلاثة الأمور، وحينئذ لا يتصور أن يكون لشيء من الأشياء تأثير على ذاته ليكون أضعف عليه من غيره. سؤالان وجوابان. هذان تقرؤونهما في غاية السهولة إلى أن يأتي الغد. نقرأ عن حياة الله سبحانه وتعالى. الوحدانية يا سيد إن شاء الله نتكلم فيها أيضا في هذا المطلب الوحدانية، وبعد ذلك سوف تتضح لك الصورة في قضية أنه لو كان هناك اتحاد بين شيئين حتى يكون هو هذا الله، والعياذ بالله من ذلك، لأنه يلزم النقص. سوف يأتي هذا المطلب بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لازال الكلام في الناسخ الثاني، يقول: ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا. مر معنا سابقا في الناسخ الأول أنه قد يتوسط الخبر بين الناسخ والاسم، وقد يتقدم على كل من الناسخ والاسم معا. نفس هذا البحث نريد أن نبحثه في الناسخ الثاني، هل يجوز أن يتوسط الخبر بين الناسخ والاسم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يجوز أن يتقدم الخبر على كل من الناسخ والاسم؟ ومن الطبيعي أن لا إما أن يأتي الجواب على السؤال الأول بالإثبات أو النفي. فإذا جاء الجواب مثبتان، يعني قلنا يجوز أن يتقدم أن يتوسط الخبر بين الناسخ والاسم، سوف ننتقل بشكل تلقائي إلى السؤال الثاني لنسأل: إذا توسط فهل يجوز أن يتقدم عليهما أم لا؟ ثم إن جاء الجواب بالنفي فقلنا لا يجوز التوسط، فحينئذ سنسأل أيضا هل يجوز التقدم أم لا. إلا أننا إذا قلنا بنفي جواز التوسط قد نجعل ذلك جسرا للقول بعدم جواز التقدم أيضا. لماذا؟ لأن إذا امتنع الأسهل فمن باب أولى يمتنع الأصعب، فكون الخبر في الوسط أسهل من كونه في المقدمة. أن يعبر حاجزا واحدا وهو الاسم أسهل من أن يعبر حاجزين وهما الاسم والناسخ. فإذا حكمنا بعدم جواز التوسط فبسهولة سوف نحكم بعدم جواز التقدم. لنرى ما هو جواب السؤال الأول: هل يجوز أن يتوسط الخبر بين الناسخ، بين إن أو إحدى أخواتها واسمها أم لا؟ يقول المصنف: لا يجوز ذلك في هذا الباب، وإن جاز في باب الناسخ الأول. وهنا سؤال: لماذا جاز في باب الناسخ الأول ولم يجوز في باب الناسخ الثاني، مع أنهما ناسخان؟ فذاك ناسخ وهذا ناسخ. يقول: إذا لاحظتم نواسخ الباب الأول وجدتم أنها أفعال، أما نواسخ الباب الثاني فهي حروف، والفعل أقدر وأقوى على العمل من الحرف، ولذلك استطاع أن يطال الخبر متوسطا كما استطاع أن يطاله متأخرا. عدا ليس وما داما، فهناك ورد خلاف فيهما. أما في التوسط فالخلاف مذكور عن ابن درستويه وابن معطن، وأما في التقدم فالكل مجمع على أنهما لا يستطيعان أن يعملا في الخبر المتقدم. طيب، فإذا الفعل أقدر على العمل من الحرف. وعليكم السلام ورحمة الله. ولهذا جاز هناك أن يتوسط أو يتقدم، والحرف أضعف في العمل من الفعل، ولهذا لم يستطع أن يعمل في المتوسط. فإذا لا يجوز التوسط. إذا قلنا بعدم جواز التوسط فحينئذ في التقدم ماذا نحكم؟ نقول من باب أولى لا يجوز التقدم. يقول لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه. العامل ما هو المراد منه؟ إن أو إحدى أخواتها، إن أن كأن لكن ليت ولعل. طيب. ولا يجوز تقديمه عليهما كما جاز في باب كان. فإذا التوسط غير جائز كما أن التقدم غير جائز أيضا، وإن كان ذلك جائزا في باب كان. فلا يقال إن قائم زيدا. قائم خبر إن متوسط بينها وبين اسمها زيدا، كما يقال كان قائما زيدا. فلا يقال في باب إن كما يقال في باب كان. لا يقال إن قائم زيدا في باب إن كما كنا نقول في باب كان كان قائما زيد. طيب ما الفرق بين إن وكان؟ لماذا هناك جاز التقدم والتوسط ولم يجز هنا التقدم والتوسط؟ يقول والفرق بينهما، يعني بين باب كان وبين باب إن، أن الأفعال التي هي من باب كان أمكن في العمل من الحروف، فكانت الأفعال أحمل يعني أكثر قدرة لأن يتصرف في معمولها.
أجمل أحمل.
أحمل يعني لها القدرة أكثر من الحروف على أن يتصرف في معمولها في خبرها. فكانت في باب كان التي هي النواسخ فيه أفعال، كانت هذه الأفعال في ذلك الباب أشد قدرة على أن يتصرف في مفعولها. الأصل في معمولها عفوا أو مفعولها على ما ذكر المصنف. فهناك هذا المعمول الذي هو الخبر هو معمول لكان. الأصل فيه على ما ذكرنا هنا كم حالا للخبر؟ أن يتأخر، أن يتوسط، أن يتقدم. ما الأصل في هذه الأحوال؟ الأصل أن يتأخر، فما خرج عن الأصل يكون تصرفا فيه، يكون تصرفا في حال هذا الخبر وهذا المعمول. فإذا في باب كان لما كانت أدوات هذا الباب والنواسخ في هذا الباب لما كانت أفعالا كانت أقدر عن على أن يتصرف في معمولها، يعني على أن يخرج به عن الأصل، يمكن أن نعتمد عليها في إخراجه عن الأصل. هذا حاله كحال مثلا الوالد عندما يكون في بيت ويكون له ذكر وبنت، فإن الأب يعتمد على الذكر في النيابة عنه في بعض الأعمال أكثر مما يعتمد على البنت. وعليكم السلام. فالذكر بمقتضى ذكوريته ولأنه ذكر أحمل وأشد تحملا للمتاعب والمصاعب من البنت، فيمكن أن يتصرف فيه، يعني يمكن أن يجعل نائبا عن الأبي لأنه أقدر وأشد طاقة وقدرة من البنت. هنا نفس الأمر، عندنا فعل وعندنا حرف. الفعل أقوى في العمل من الحرف، ولهذا استطاع أن يعمل في المتأخر في الأصل، يعني فيما جاء على الأصل، في المتوسط خالف الأصل، في المتقدم أشد مخالفة للأصل، أكثر ابتعادا عن موضعه. كان ينبغي أن يكون في آخر الجملة في مرحلة جاء إلى الوسط، إلا أن الوسط أقرب إلى الآخر من مقدمة الجملة. في المرحلة الثانية تقدم عليهما ومع ذلك عمل فيه. وما أحسن قول ابن عنين يشكو تأخره، كأني من أخبار إن، كأني من أخبار إن. ما هي الصفة وميزة أخبار إن؟ تتأخر دائما، فيقول أنا كأخباري إن أتأخر دائما عن مواعيدي، أتأخر دائما. ولم يجز له لخبر إن أحد في النحو أن يتقدم. هذا البيت لا يوجد فيه شاهد لما نحن فيه، فقد جاء به المصنف للمعنى الذي فيه، لأنه فيه لأنه قد ذكر فيه قاعدة نحوية، ذكر فيه أن خبر إن متأخر ولم يجز أحد من النحاة أن يتقدم، لا إلى الوسط ولا إلى الأمام. فإذن كأني من أخبار إن يعني متأخر دائما، ولم يجز له أحد لخبر إن في النحو أن يتقدم. الآن يذكر المصنف استثناء. مر معنا سابقا أنهم قد يتوسعون في الظروف ما لم يتوسعوا في غير الظروف، يعني الظرف هو الولد المدلل عندهم. إذا كان للأبي عدة أولاد وبعد أن كبر الأب في السن رزقه الله بولد، فيكون ولده هذا الصغير الأخير أولاده الكبار مثلا كبار، لعل البعض منهم قد تزوج، هذا الصغير يكون مدللا جدا بالنسبة إليه، بمعنى أنه قد لا يرفض له طلبا، فكل ما يطلبه منه يلبى. الظرف حاله عند النحاة هكذا، يتوسعون فيه، يدللونه أكثر مما يدللون غيره من المسائل، فقد يعطى الظرف حكما من الأحكام لم يعطى لأحد غير الظرف، كالنبي له حكم وهو جواز أن يتزوج بتسع نساء، هذا الحكم لم يعطى لأحد من المسلمين غير النبي، حكم خاص به صلوات الله وسلامه عليه. ليتني كنت نبيا. ما بيأثر، الله عوض لك بالمنقطع، لك أن تتزوج أكثر منها بالمنقطع. طيب، فإذا هذا الحكم لم يعطى لأحد غير النبي. كذلك هنا في الظروف، قد تعطى الظروف استثناءات ليست على لم نشغل، ليست على القاعدة، هي قاعدة فيها لم تعطى لغيرها من المسائل. ولهذا يقول نحن وإن قلنا لا يجوز تقدم خبر إن أو إحدى أخواتها، إلا أن هذه القاعدة تختص في غير الظروف، فإذا وصل الكلام إلى الظرف أو الجار والمجرور نستثني وندلل، ندلل الظرف، ندلل الجار والمجرور، نجعل له ميزة فنجوز فيه التقدم. يقول ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه يجوز فيهما في الظرف أن يتوسط، لأنهم قد يتوسعون فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما. طيب. إذن الكلام هنا عن التوسط. هلا إذا قلنا بجواز التوسط في الظرف والجار والمجرور، هل يلزم على نحو الوجوب والضرورة أن نقول بجواز التقدم أيضا؟ لا. لماذا؟ لأنه أصلا في التوسط استثناء، الحكم بالتوسط استثنائي مبني على الاستثناء، فكيف بالتقدم؟ فإذا يعني الأب عندما يأتي مثلا ولده المدلل هذا فيطلب منه شيئا يلبيه، يطلب منه شيئا آخر يلبيه، لكن قد تصل النوبة إلى بعض الأحيان مثلا يقول له اشتري لي قميصا يشتري له، عمره 10 سنوات، اشتري لي قميصا يشتري له، اشتري لي دراجة يشتري له، اشتري لي مثلا لعبة يشتري له، يقول له أعطني مفتاح السيارة أريد أن أخرج بها، يقول له لا، مع أنه مدلل جدا له، فإنه وإن كان يدلله ولا يرفض له طلبا، إلا أن بعض المسائل فيها حزازة، وإن كنا نستثني إلا أننا لا يجوز أن نستثني كل شيء، فالمستثني لا يستثني كل شيء، ولا يضرب أصل قاعدته الأولية، لا يعود للقاعدة الأولية أي وجود عندما نريد أن نستثني كل شيء. لا يجوز شرب الخمر إلا لفلان وفلان وفلان وفلان. ننظر وإذا بكل البشرية قد تصنيت. إذن لماذا قلت لا يجوز شرب الخمر؟ هنا أيضا نفس الكلام، إذا جوزنا التوسيط في الظرف والجار والمجرور لا يلزم منه أن نستثني أيضا في التقديم. يقول لأنهم قد يتوسعون فيهما، يعني في الظرف والجار والمجرور، ما لم يتوسع في غيرهما، في غير الجار والمجرور، كما قال الله تعالى إن أنكالا وجحيما لدينا. هذا أصل الكلام، إلا أنه قد وسط الخبر إن لدينا أنكالا وجحيما. إن فهذا ظرف، لدينا ظرف مكان. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن لعبرة لمن يخشى في ذلك. فالعبرة للذي يخشى أين هي؟ في ذلك الشيء. إن يمكن أن تقرأ هكذا أيضا، إن لعبرة في ذلك لمن يخشى، لا بأس. واستغنيت. الآن يريد أن يدافع المصنف عن نفسه في مسألة، يقول أنت إذا قرأت الأصل صاد ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو كذا، عندما تأتي إلى الشرح ترى أن المصنف قد تعرض لمسألتين في الشرح، أجاب عن سؤالين. السؤال الأول ماذا كان؟ هل يجوز أن يتوسط الخبر؟ السؤال الثاني هل يجوز أن يتقدم الخبر عليهما على الناسخ والاسم؟ في الأصل قال ولا يتوسط، نقطة انتهى. بحث التوسط ولم يتعرض للتقدم، يقول لماذا لم أتعرض للتقدم؟ يقول لأنني اعتمدت على فهمك وعقلك في استنتاج قياس، في استخدام قياس الأولوية. إذا كان الأقل حزازة والأقل كلفة لا يجوز، فكيف بالأكثر حزازة والأكثر كلفة؟ إذا كان التوسط الذي فيه تخط لحاجز واحد لا يجوز، فكيف بالتقدم الذي فيه تخط لحاجزين؟ فمن باب أولى لا يجوز. إذا كان تقبيل الأم أو الأخت بشهوة لا يجوز، فكيف بنكاحها؟ من باب أولى لا يجوز، من باب أولى لن، فلا داعي للنص عليه حينئذ. يقول لك لا تقبل محرما بشهوة، بعد ذلك تقول طب أنت يذهب ومثلا يزني لا سمح الله بأمه أو بأخته، يقول له لماذا زنيت؟ يقول أنت لم تقل لي لا تزني، أنا قلت لا تقل لهما أف، تذهب وتضربهما. إذا كان الأف لا يجوز فكيف بالضرب؟ من باب أولى لا يجوز، إذا كان التوسط لا يجوز فكيف بالتقدم؟ لذلك يقول واستغنيت بتنبيهي على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن التنبيه على امتناع التقدم. استغنيت بالتنبيه على امتناع التوسط عن التنبيه على امتناع التقدم، يعني قلت إذا كان التوسط لا يجوز فكيف بالتقدم وهو أكثر حذاذة وأشد مؤونة، لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره، يعني يستلزم امتناع الأصعب بخلاف العكس، فامتناع الأصعب لا يستلزم امتناع الأسهل. إذا كان لا يجوز التقدم هذا لا يعني أنه لا يجوز التوسط. لو قلنا لعدم جواز التقدم وقد قلنا ليه، فهل ذلك يعني عدم جواز التوسط؟ يقول لا ملازمة بينهم. نعم يوجد ملازمة بين امتناع التوسط الذي هو أسهل وامتناع التقدم الذي هو أصعب، والعكس ليس صحيحا، لا ملازمة بين امتناع التقدم الأصعب وامتناع التوسط الأسهل. وقد طبقناه عمليا هنا حيث قلنا في الظرف والجار والمجرور يمتنع التقدم الذي هو أصعب ولا يمتنع التوسط الذي هو أسهل، فلم نجعل ملازمة بينهما، عمليا طبقنا هذا الأمر، منعنا التقدم الأصعب وجوزنا التوسط الأسهل. لكن عندما نأتي إلى العكس حيث نمنع الأسهل لابد وأن نمنع الأصعب، ولا يلزم من ذكر توسيطهم الظرف والمجرورة أن يكونوا يجوزون تقديمهم.
عندما ذكرت لك وقلت ويستثنى من ذلك ما إذا كان خبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فجوزنا التوسط. لا يلزم من هذا الجواز أنه يجوز ماذا؟ التقدم. لا ملازمة بينهما، لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره. لا يلزم تجويزهم في غير الأسهل من تجويزهم في الأسهل. الآن مواضع كسر همزة إن. عندنا إن وعندنا أن. متى نقول إن ومتى نقول أن؟ المسألة هل هي استنسابية؟ هل هي اختيارية؟ يجوز لك في أي مورد أن تقول إن أو أن أم لا؟ هناك ضابطة لإن للكسر وما عداها يكون مفتوحا. يقول هناك ضابطة للكسر، إذا تحققت هذه الضابطة وتحقق الشرط نكسر، وإلا نفتح. متى نكسر؟ نكسر في أربعة مواضع. الموضع الأول في ابتداء الكلام، إذا ابتدأت كلامك بالناسخ الثاني، بالناسخ الأول من الناسخ الثاني، يعني بإن، فاكسر لهمزة فتقول إن الطقس جميل، ولا يجوز أن تقول أن الطقس جميل. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن تكون إن واقعة بعد القسم، أقسم بالله إن الطقس لجميل. المورد الثالث أن تكون محكية بالقول، يعني إن والجملة التي بعدها، الجملة التي تتركب من إن والاسم والخبر، هي محكي القول، يعني هي التي تحكي القول. أنت عندما تقول قال زيد تأتي لتحكي هذا القول. ماذا قال زيد؟ تريد أن تترجم القول الذي قال، أن تحكي قول زيد. لأنه لماذا نقول نحكي قول زيد؟ نحن لا نقول قول زيد، لأن من يقول قول زيد من هو؟ هو زيد، هو الذي يخرج قوله، هو الذي يقول قوله، هو الذي يقوم بهذا الفعل. المحاكاة هي تنفيذ عمليات مشابهة لعمليات قام بها غيرنا. فمثلا الآن يصعد عادة هذه بالمدارس كانت تحصل في احتفال آخر السنة، يصعد بعض الطلاب إلى المسرح يقلدون أساتذتهم، يحفظون بعض المسائل من أساتذتهم، فيصعد التلميذ ويحكي أفعال أستاذه التي كان يراها خلال السنة. مثلا نفترض كان أستاذه يفعل حركة معينة، كان دائما مثلا بعضهم عنده نفترض عادي ظل يعمل هيك مثلا، فيصعد هذا يقلد أستاذه، يذهب إلى المسرح فبينما يشرح الدرس فيفعل هكذا، فهذا يحكي ذلك الفعل. هذه حكاية لذلك الفعل، حكاية لفعل الأستاذ. طيب، فإذا إذا كانت إن محكية بالقول، تقول قال زيد، الآن تريد أن تحكي ما قال، قول زيد هو يقوم به، أنت في جملة أخرى تريد أن تنقل لنا ماذا قال فتحكي لنا قوله. قال الله تعالى، تريد أن تحكي لنا ماذا قال الله تعالى؟ الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى إن الحمد والنعمة. قال إن، تكسر همزة إن. فإذا الموضوع الأول الابتداء، الموضوع الثاني بعد القسم، الموضوع الثالث أن تكون محكية، أن يحكى بها. الموضع الرابع والأخير أن تقع بعدها اللام، إن الطقس لجميل. هلأ هنا وقعت بعدها اللام، وقعت في أول الكلام، وقعت بعدها اللام ووقعت في أول الكلام، فاجتمع فيها الأمران، هي مساويان. نأتي بمثال آخر، بعد العلم تفتح همزة إن، نقول علمت أن الطقس جميل. إلا أننا إذا جئنا باللام بعدها علمت إن الطقس جميل، أو علمت إن الطقس جميل. فإذا وقعت اللام بعدها حينئذ
تكسر
أيضا. هذه اللام التي تقع بعد إن نسميها باللام المزحلقة، هذه اللام نسميها باللام المزحلقة. عندنا لا ما يسمى بلام الابتداء، لام الابتداء، اللام المزحلقة، وعندنا اللام الفارقة. هذا كنا قد فرضنا البحث عنه سابقا. لا جاء دوره. لام الابتداء هي اللام الذي تدخل على المبتدأ والخبر. على جملة اسمية زيد لقائم
كده،
زيد لقائم. طيب ما هي وظيفتها؟
تأكيد،
للتأكيد فقط. هي لام تأكيد التأكيد لتؤكد مع ما صار. زيد لقائم. هذه اللام نفسها لام الابتداء، نفسها لام الابتداء إذا تزحلق وتخطط إن، وتخطط إن كحالنا أيام الثلج، عندما نسير على الثلج يتعرض الواحد منا للزحلقة، تتزحلق اللام وتتخطى إن إلى
خبر
ما بعدها، فحينئذ إلى اسمها وخبرها فيقال لها اللام المزحلقة، لأنها تتزحلق عن المبتدأ، عن تتزحلق عن الجملة الابتدائية إلى الجملة التي فيها إن، تتخطى إن، تتزحلق عنها. هي نفسها أيضا هذه اللام تسمى اللام الفارقة. متى؟ فإذا حتى نسمي هذه اللام بالمزحلقة يشترط أن يكون في الجملة إن. إذا كانت في الجملة إن سميت اللام المزحلقة، إذا لم تكن إن في الجملة فهي لام الابتداء، كان القصد لجميلا لام الابتداء ليس لام المزحلقة. وإن تزحلقت عن كان وتخططت إلى أنهم لا يسمونها لام المزحلقة. نفسها هذه اللام المزحلقة، إذا عندما نقول لام المزحلقة يعني جئنا بإن في الكلام، فلذلك العبارة فيها شيء من الدقة. عندما نقول المزحلقة يعني إن موجودة. طيب فإذا نفسها هذه اللام المزحلقة تسمى باللام الفارقة. فإذا في اللام الفارقة يوجد عندنا إن في الكلام أم لا يوجد؟
يوجد.
لماذا؟ لأن الفارقة فرع عن المزحلقة. الفارقة نافعة من رحم المزحلقة، تولد من رحم المزحلقة، فإذا لا بد في الفارقة من أن تكون إن أيضا في الكلام. لكن إن مر معنا أنها قد تخفف وقد تكون مشددة، فإذا كانت مشددة فتسمى اللام المزحلقة، إذا كانت مخففة يأتي الكلام عن إن عن اللام الفارقة. إن زيد، إن زيدا لقائم. مخففة فاللام التي معها فارقة، هي مزحلقة فيما لو كانت إن مشددة، فإذا خففت تسمى ماذا؟ تسمى فارقة. لكن لماذا سميت فارقة؟ تسمى فارقة لأن عندنا إن تستعمل كإحدى أخوات ليس ولعل، فهي من أفراد ومن عائلة الناسخ الثاني. وعندنا إن ليست من هذه العائلة، تشبهها إلا أنها ليست منه، وإنما هي للنفي بمعنى ما النافية. بمعنى ما تأثير. كما تقول ما رجل في الدار، تقول إن رجل في الدار، يعني ليس رجل في الدار. إن بمعنى ما الناس يفهم معناها نفس. كيف نميز إن النافية عن إن المخففة من الثقيلة؟
مخففة
من الثقيلة. كلاهما إن
المشددة والمخففة. المخففة والمشددة.
لا، إن المخففة من الثقيلة. إن المخففة كيف نميزه عن إن النافية؟ قال الجملة التي يكون فيها اللام هي جملة إن المخففة من الثقيلة، والتي لا لام فيها هي جملة إن النافية. طبعا هذا بعد اشتباه المعنى. أما لو كنا أمام جملة واضحة نحن نقطع، فإذا في هذه إن النافية الجملة فيها منفية، إن المخففة من الثقيلة الجملة فيها مثبتة، اللام للتوكيد مثبتة لتأكيد الخبر، فإذا إحداهما مثبتة والثانية منفية. إذا كنا نقطع بأن الكلام هنا إيجابي مثبت، يعني إذا نحتاج إلى اللام الفارقة؟
لا
نحتاج. يجوز لنا أن نأتي بها، لكن متى نحتاج إليها وعلى نحو الوجوب؟ إذا اشتبه علينا الأمر. لا نعبد هذه الجملة لو أبقيناها إلى مخاطبنا سوف يشتبه بين الإيجاب وال الإثبات. هل نريد أن نثبت قيام زيد أم نريد أن ننفي قيام زيد؟ يشتبه عليه الأمر، فنأتي باللام الفارقة. لما كان إن النافية بمعنى ما، وما مر معنا أن الحيازيين ماذا يفعلون بها؟ يعملونها عملا ليس بشروط اسمها، وفي خبرها فاشترط اسمها أن يكون ضمير شأن محذوف، ما في خبرها أن يكون جملة أم مفرد؟
جملة.
أن يكون جملة. طيب إن بمنزلة ما النافية التي يعملها الحيازيون عملا ليس، فكذلك حينئذ إن تكون عند الحيازيين قابلة لأن تعمل عملا ليس بنفس شروط ما.
تكسر إن في مواضع، أحدها أو أحدها أن تقع في ابتداء الجملة، يعني أن تقع إن في ابتداء الجملة، كقوله تعالى طبعا وابتداء الجملة إما حقيقي وإما حكمي، يعني تارة تقول هكذا إن الطقس جميل، وأخرى تكون أنت في موضوع تتحدث تخطب على المنبر، بعد ربع ساعة من الكلام تأتي بإن، فإن مبتدأ بها، إلا أن الابتداء بها حكمي أم حقيقي؟ حكمي، يعني حكمها أنها مبتدأ بها، أما موضوعا جاءت بعد ربع ساعة من الكلام. إنا أنزلناه ابتداء حقيقي، إنا أعطيناك الكوثر ابتداء حقيقي، ألا إنا أولياء الله ابتداء حكمي، وإلا المبتدأ به الحقيقي ما هو؟ ألا، أداة الاستفتاح هي التي حقيقة ألا قد ابتدأ بها الكلام. بهذين المثالين أشار المصنف إلى أن الابتداء المذكورة في الضابطة الأولى أن يكون مبتدأ بها يشمل كلا القسمين، الابتداء الحكمي والابتداء الحقيقي. في الآيتين الأوليين إنا أنزلناه وإنا أعطيناك ابتداء حقيقي، في الآية الثالثة التي جعلت قسما ثانيا ابتداء حكمي. الثاني بعد القسم لقوله تعالى حاميم والكتاب المبين، الواو للقسم، والكتاب المبين إنا أنزلناه، ياسين والقرآن الحكيم، الواو للقسم إنك لمن
المرسلين. الموضع الثالث الذي تكسر فيه همزة إن، أن تقع إن محكية بالقول، أن تقع محكية بالقول، فقوله تعالى قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. الرابع أن تقع اللام بعدها، فقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، لام مزحلقة لرسوله تأتي للتوكيد، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكسرت بعد يعلم، يعلم إنك والله يعلم إنك، وكسرت بعد يشهد والله يشهد إن، وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في غيرها من الآيات. لماذا؟ لأنه لم يأتي بعدها اللام، فقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وقعت بعد علم، إلا أنها لم تكسر، وقعت بعد شهد في الآية الثانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه، ولم يقل شهد الله إنه، لأنه لم يقع بعدها اللام. وذلك يعني وذلك الكسر في الآيتين الأوليين لوجود اللام للتعليل، لوجود اللام في الأوليين دون الأخيرين. هذا المطلب شرحناه. يقول يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على واحد من أربعة، على اثنين متأخرين واثنين متوسطين. أما المتأخران فالخبر وإن ربك لذو مغفرة، تدخل على خبر إن، وتدخل على اسمها إن في ذلك لعبرة، إن لعبرة في ذلك، هذه اللام اللام المزحلقة تدخل على، تتزحلق من الجملة الإسمية زيد لقائم، لزيد قائم، هناك كانت تسمى بلام الابتداء إذا دخلت على المبتدا أو الخبر، تسمى لام الابتداء إذا تزحلقت عن المبتدا أو الخبر إلى أحد معمولي إن، تسمى باللام المزحلقة. إن لعبرة في ذلك تزحلقت إلى الاسم، إلى اسم إن. إن ربك لذو فضل تزحلقت إلى خبر إن، فإذا تزحلقت إلى أحد ما تسمى باللام المزحلقة. وهذا اسم إن، وخبر إن الذي تزحلقت إليه اللام متأخر. في المثال الأول تزحلقت إلى الخبر وموضعه التأخر، في المثال الثاني تزحلقت إلى الاسم لأن الخبر شبه جملة توسطة. إن في ذلك لعبرة، طيب ما هو السبب في توسط الخبر في هذه الجملة؟
جار ومجرور.
إن في ذلك لعبرة،
توسط الخبر،
لماذا جاءنا الخبر متوسطا؟ ما هو وجه تقديم الخبر في المقام؟
لأنهم توسطوا في الظرف.
صحيح، هذا مسوغه، يعني هذا ما يبرر لنا توسيطه، لكن ما الذي دعانا إلى توسيطه، إلى تقديمه؟ أن الاسم نكرة أم معرفة؟
نكرة،
ولا يقع النكرة مبتدأ، فجئنا بالخبر متقدما. وأما المتوسطان فمعمول الخبر إن زيدا لطعامك آكل، آكل اسم فاعل، آكل طعامك، طعامك مفعول به الاسم الفاعل، وقد تقدم عليه، توسط بينه وبين الاسم، توسط بينه وبين الاسم. طيب هنا قد يسأل سائل، أنتم قلتم بعدم جواز التوسط، فكيف توسط هنا؟
لا، هذا مو خبر، معمول الخبر،
هذا معمول الخبر، والتوسط لم يكن بين الناسخ واسمه، كان التوسط بين اسمه وخبره، بين الاسم، بين زيدا وبين آكل. إن زيدا آكل، نقطة، انتهت الجملة. إن زيدا آكل طعامك، فالاسم هو زيد والخبر هو آكل، وطعامك معمول لآكل، مفعول به لآكل، هذا المفعول وهذا المعمول جئنا ووسطناه بين الاسم والخبر، والبحث السابق كان حول التوسط بين الناسخ والاسم ولم يكن بين الاسم والخبر. نعم. طعامك مفعول به لآكل، واللام للتأكيد، آكل إن زيدا آكل لطعامك. آكل خبر، وطعامك مفعول به لطعام لآكل. لاسم الفاعل، آكل اسم فاعل، ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، وطعامك مفعول لآكل. اللام لاحظ من إن زيدا، تارة نقول لطعامك آكل لطعامك، وأخرى نقول آكل لطعامك. ما الفرق بينهما؟
لطعامك لفي لطعامك إثبات.
نعم. لطعامك لطعامك إثبات، هي اللام المزحلقة. اللام المزحلقة مفتوحة تأتي للتوكيد، اللام المكسورة حينئذ تكون لام الجر. لطعامك لطعامك منصوب بقي على النصب لم تجره، لطعامك جرته. فاللام المزحلقة مفتوحة، الفرق بينها وبين اللام لاحظ إن زيدا لقائم لقائم، لم تجر، لام مزحلقة لم تجر، مفتوحة.
وإذا حرفنا إن يجوز أن تنقلب وتكون لام الابتداء
هنا، ولكن حينئذ تدخل على المبتدأ أول الخبر. لآكل طعامك، زيد لآكل طعامك. للتوكيد تقول اللام للتوكيد.
وإذا بقي على الحال فما هو فيه؟
زيد آكل لطعامك. لا أدري إن كانوا يجوزون دخولها على معمود الخبر، ينبغي أن أراجع. يقول والضمير المسمى أيضا تدخل هذه اللام، اللام المزحلقة على متوسط، هذا المتوسط ما هو؟ هو عبارة عن ضمير. في بعض الجمل قد نأتي بإن ونأتي باسمها ثم نأتي بالخبر نوسط بين الاسم وبين الخبر ضمير، هذا كثيرا ما نستعمله. إن هذا هو الباب، إن هذا هو الباب، نأتي باللام المزحلقة وتدخل على هذا الضمير الذي فصل بين الاسم وبين الخبر. إن هذا لهو الباب. هذا الضمير، هذا الضمير يسمى عند مدرسة بالعماد وعند مدرسة بالفصل. قسم يقول ضمير العماد وقسم يقول ضمير الفصل. هلا نريد منكم شيئا، أن هذه الجمل التي يدخل عليها هذا الضمير ما هو محل إعرابه؟ تأتون بإعرابه وتأتون بوجه التسمية. إعراب هذا الضمير الذي يسمى بالعماد أو الفصل، يعني عندما نقول إن هذا لهو القصص الحق، لهو هو مبتدأ والقصص خبره، والحق وصف للقصص، والجملة الإسمية خبر إن أم لا، هذا الضمير لا محل له من الإعراب. لا هو ضمير فصل ضمير عماد لا محل له من الإعراب، والقصص هو الخبر. على التقدير الأول يكون الخبر جملة أم مفردة؟ جملة. هو القصص الجملة الإسمية خبر، على التقدير الثاني يكون الخبر مفردا، القصص هو الخبر. فما هو إعرابه الصحيح؟ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. إننا اسم إننا إننا أضغمت فصارت إن، وخبرها الصافون، فصل بينهما ماذا؟ نحن جاء بي. وإنا لنحن المسبحون. وقد يكون دخول اللام واجبا، هذه اللام المزحلقة التي تزحلقت عن المبتدأ أو الخبر إلى اسم إن أو خبر إن، نقول أو إلى معمولها أو إلى ضمير الفصل والعماد، تزحلقت إلى أحد هذه الأمور، قد يجب دخولها على ما بعد إن. متى؟ يقول إذا خففت إن، واشتبه حالها بين إن المثبتة وإن النافية، إن التي في جملة مثبتة وإن التي في جملة منفية، فحينئذ ندخل اللام على الجملة المثبتة لتفرق بينها وبين الجملة المنفية. يقول وقد يكون دخول اللام واجبا، اللام المزحلقة قد يكون دخولها واجبا، حينئذ سوف يصبح اسمها اللام الفارقة، وذلك إذا خففت إن وأهملت. لماذا قال وأهملت؟ لأنه إذا لاحظتم إخوتنا الأعزاء وقلنا إن زيدا لقائم، إن زيدا قائم، هل يشتبه علينا الحال بين إن النافية وإن المثبتة؟ في إن النافية ماذا نقول؟ إن زيد قائم. كما نقول ما زيد قائم عند غير الحجازيين؟ ما زيد قائم، فنقول إن زيد قائم، يعني ليس زيد بقائم، ننفي عنه القيام، ما زيد قائم. طيب، فحينئذ إذا قلنا في النافية إن زيد قائم، وفي المخففة من الثقيلة التي أعملت إن زيدا قائم، هل يشتبه علينا الأمر؟
لا يشتبه.
لماذا؟ لأن زيد في هذه مرفوع وفي هذه منصوب، والمطبوب يدل على أن هناك ما عمل به النصب، وما ينبغي أن يعمل فيه النصب في المقام هو النافخ المخفف من إن، هو النافخ الثاني. فإذا نعلم أن إن هنا نافخة لأنها نصبت، فلا يشتبه علينا الأمر، فإذا لابد من أن نعتبرها مهملة. متى نتصور الاشتباه؟ إذا خففت فمن حيث الشكل تصبح تشبه إن النافية، وإذا أهملت فمن حيث العمل أيضا تصبح تشبه إن النافية، شكلها إن إن، ما بعدها مرفوع مرفوع، زيد قائم، حينئذ نعم يشتبه الحال، فمع النافية يأتي ما بعدها مرفوع زيد قائم، ومع المخففة من الثقيلة يأتي أيضا مرفوع زيد قائم، فحينئذ يحصل الاشتباه. فإذا هذه عفوا خففت وأهملت في الواقع شروط نحن لا بد من أن نعتبرها، يعني إذا أجلتنا هكذا وتصورنا مسألة الاشتباه متى تحصل؟ جئنا بإن النافية وجئنا بإن، نقول إن وإن شتان بينهما، هذه مشددة هذه خفيفة، خففنا إن فصارت إن، وأعملناه نقول أيضا هذه بعدها مرفوع وتلك بعدها منصوب، شتان بين الرفع والنصب فهي متميزة. يبقى عندنا احتمال واحد، هذه مخففة هذه مخففة، هذه غير عاملة ما بعدها مرفوع، هذه أيضا ما بعدها مرفوع، حينئذ يحصل الاشتباه.
كيف نفرق؟
سوف نفرق من خلال اللام. بعد القيد الثالث، ولم يظهر قصد الإثبات. أما إذا ظهر قصد الإثبات من خلال سياق الكلام، من خلال قرينة مقامية، قرينة حالية، قرينة متصلة، قرينة منفصلة، من خلال أي شيء حصل لنا قصد الإثبات، نحمل إن على المخففة من الثقيلة. طيب، كقولك لماذا لم نحملها على الثانية؟
لأنها نافية،
ونحن نقول حصل لنا قصد، فهمنا قصد الإثبات ونحمله على المخففة من الثقيلة. فقولك إن زيد لمنطلق مرة معنا سابقا أنه يجوز إهمالها ويجوز إعمالها، والأكثر الإهمال. إن زيد لمنطلق، إن زيدا لمنطلق، إذا قلنا إن زيدا لمنطلق لم يشتبه علينا الأمر، ما بعدها منصوب، يعني هنا ناسخ. إن قلنا إن زيد لمنطلق نريد أن ننفي، نريد أن نثبت، لا نعلم. وإنما وجبت ها هنا فرقا بينها وبين إن النافية، كالتي في قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، يريد أن ينفي عنهم أن يكون لهم سلطان. ولهذا تسمى اللام الفارقة لأنها فرقت بين النفي والإثبات. فإذا اختل شرط من الثلاثة، ما هي شروط الثلاثة؟ أن تخفف وتهمل ويشتبه النفي بالإثبات. فإذا لم تخفف يعني ماذا كانت؟
إن
مشددة. إن إذا لم تهمل يعني ماذا؟ خففت. الشرط الأول متحصل، خففت ولم تهمل يعني أعملت. حينئذ لم نحتاج إلى اللام الفارقة. بعد إذا اختل الشرط الثالث، خففت وأهملت، اختلال الشرط الثالث كيف يحصل؟ لم يشتبه علينا النفي بالإثبات، كان الإثبات واضحا بالنسبة لنا، لم نحتاج إلى اللام الفارقة. فإذا اختل شرط من الثلاثة كان دخولها جائزا لا واجبا لعدم الالتباس. وذلك إذا اختلال الشرط الأول، إذا شددت، الشرط الأول كانت تخفيف، إن زيدا قائم، لا يجب أن نقول إن زيدا لقائم، لا نحتاجه. أو خففت إن ولكنها أعملت، هذا اختلال الشرط الثاني، لأن الشرط الثاني كان الإهمال، وهنا نعملها، نخففها ونعملها. إن زيدا قائم، يجوز إن زيدا لقائم، إلا أنه ليس واجبا. أو خففت، خففت وأهملت، الشرطان الأولان متحققان، أما الثالث وحصل الاشتباه، لم يحصل لنا الاشتباه وأهملت وظهر المعنى، أي معنى ينبغي أن يظهر؟ معنى الإثبات، قصد الإثبات أو قصد النفي، لم يشتبه علينا الأمر لا من هذه الجهة ولا من تلك الجهة. كقول الشاعر: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك، في بعض النسخ وإن مالك غلط، كالنسخة التي بين يدي. نحن كلامنا عن أي شيء؟ عن إن المخففة. ماذا قال؟ أو خففت وأهملت وظهر المعنى. فإذا لابد أن يأتي بشاهد تكون فيه إن مخففة وإن مالك خففت. أعملت أم أهملت؟
أهملت،
لأنها لو أعملت لقال وإن مالكا، أهملت وإن مالك كانت كرام المعادن. فهنا يقول: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، أنا ابن أبات الضيم، يمدح هنا هو في مقام المدح، أنا ابن مالك، ثم يأتي يريد أن يصف آل مالك، مالك كانت كرام المعادن، أنا ابن أبات الضيم ابن مالك، ومالك ليست كرام المعادن. هل يوجد انسجام في المعنى؟ يمتدح نفسه ثم يقول: نحن نجسو المعدن، نحن خبيثو المعدن، لا ينسجم المعنى. فنحن نقطع أنه في مقام الإثبات وليس في مقام النفي، يريد أن يثبت كرامة المعدن لآل مالك ولا يريد أن ينفي كرامة المعدن عنه، يريد أن يثبته. فإذا المقام مقام قصد إثبات، فلا نحتاج إلى اللام الفارقة. وإن مالك كانت كرام المعادن، ليس المعنى ما مالك كانت كرام المعادن، بل إن مالكا كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن. والحمد لله رب العالمين.